بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والنور المبين محمد وعلى آله أنوار هداية رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في أصالة الحل باعتبار أنها دليل ورواية من روايات البراءة ودليل من أدلة البراءة، ومر بنا أن الحديث الشريف كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، هذا ورد في طرق عديدة، أهمها على الإتحاد في ثلاث طرق: موثقة مسعدة بن صدقة، طبعا في أبواب ما يكتسب به، الباب الرابع في الوسائل أوردها، موثقة مسعدة فيها كل شيء حلال حتى تعرف الحرام بعينه، وذلك مثل الثوب اشتريته وقد يكون سرقة، وزوجتك ولعلها أختك من الرضاعة، وعبدك ولعله حر أقر على نفسه، وهلم جرى، والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. متن الحديث هكذا، متن الحديث الآخر الوارد في رواية عبد الله بن سليمان الراوي عنه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، سأل الراوي حول الجبن يوضع في مثلا منفعة الميتة أو ما شابه ذلك، فيقول عليه السلام: إني لأعترض السوق وأشتري الجبن والسمن واللحم، ما أظن أكثر هؤلاء يسمون. فبعد ذلك يقول: كل شيء فيه حرام وحلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. هذا المتن بصيغة أخرى رواه أيضا عبد الله بن سنان الصحيحة في التهذيب من دون ذكر مورد تطبيقي: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. استشكل على دلالة الحديث الشريف من أي جهة؟ الإشكال أن كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، عدة إشكالات. الإشكال الأول أن هذا المتن لم يرد بصورة مستقلة، والمقصود من هذا الإشكال أن هذا المتن يرد بصورة مستقلة يعني ماذا؟ يعني هذا المتن مجعول لم يجعل بالذات، هذا المتن في الحقيقة منتزع من قواعد، أثر مشترك من قواعد إمارات موضوعية أخرى تشترك في أثر معين وهو الحلية الظاهرية، مثل قاعدة السوق، قاعدة الإقرار العقلاء على أنفسهم، قاعدة اليد، الثوب، قاعدة اليد، إمارة الملكية. العبد تشتري الإقرار، أقر على نفسه أنه عبد. المرأة تتزوج بها ولعلها أختك أو كذا، استصحاب عدم الرضاعة، أو مثلا قولها مقبول. ومثل الجبن أيضا، الجبن أيضا قاعدة سوق المسلمين، قاعدة اليد. فإذا هذه الحلية ليست مجعولة ابتداء تأسيسا، لذلك جماعة من الأعلام في الفقه حتى لم يلتزموا بقاعدة اسمها أصالة الحيل. قالوا ليس لدينا قاعدة مستقلة مؤسسة مجهولة باسم قاعدة الحل، ليس لدينا. ما ورد من كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، هذا وارد بعنوان أثر مشترك لقواعد وإمارات موضوعية. فإذا عنونا هذا المبنى بأنه ثبت العشر موقف، أصلا ما عندنا جعل مستقل مؤسس ابتدائي في قاعدة حي، مثل افترض صلاة الطهارة. صلاة الطهارة مجهولة، كل شيء لك طاهر حتى تعرف أنه حرام بعين. أما في أصالة الحل أصلا ليس لدينا هذا الأمر. المجهول هي قواعد أخرى، هذه القواعد خذ بها في إثبات الحلية الظاهرية، اعمل بها حتى يستبين لك غير ذلك، يعني تعلم الوجدان بمخالفة هذه الإمارات للواقع. ولو بتوسط الآليات العصرية الحديثة أو تقوم به البينة تشهد غير هذه الإمارات، البينة مقدمة على هذه الإمارات. لذلك الآن بعض الأعلام المعاصرين أو غير واحد من الأعلام المعاصرين، وهو أيضا تبنينا أن جملة من الإمارات الموضوعية افترض قاعدة الفراش، قواعد أخرى، إذا تبين بالعلوم العصرية أو الآليات العصرية الحديثة بنحو العلم، لا بنحو الظن، بنحو العلم. الآن مثل أجهزة الهندسة الوراثية، الDNA، الفحوصات، أن هذا الولد ليس لأبيه من الفراش أبدا، لا مجال، لأن شيء خاطئ عندهم وما شابه ذلك، فما يعول عليها. واللطيف في الرواية هكذا، حتى يستبين لك غير ذلك، أولا العلم، أو تقوم به البينة، البينة إمارة تتلو العلم، لكن العلم مقدم، العلم مستند بس. فإذا هذا الحديث الشريف في صدد ماذا؟ في صدد هذا الإشكال الأول، هذا الحديث الشريف ليس في صدد ضرب وتأسيس وإنشاء قاعدة ابتداء وتأسيسا مفادها أصالة الحل، لا، هذا الحديث في صدد دفع الوسوسة عن العمل بإمارات موضوعية. خذ بها ما لك لا تعمل بها، قاعدة اليد، قاعدة السوق المسلم، يد المسلم، قاعدة المرأة مصدقة في قولها، قاعدة الإقرار ولو مجرة. هذه القواعد الظاهرية الموضوعية لا توسوس في الأخذ بها، خذ بها اعمل بها حجة، هي أثرها من الحلية الظاهرية خذ بها، ولا غاية للأخذ بها إلا العلم الوجداني بالخلاف، أو تقوم البينة هي أقوى منها. وأما ما دام لم تحصل هذه الغاية فلا وسوسة في الأخذ بها. الرواية في هذا الصدر، هذه الخدشة الأولى. زين، ماذا تقولون عن بعد صحيحة عبد الله بن سنان؟ صحيحة عبد الله بن سنان لعلها مقطعة من نفس المتن الذي ورد في موثقة مسعدة أو في رواية عبد الله بن سليمان، لا سيما أن الراوي عن عبد الله بن سليمان هو عبد الله بن سنان. وفي رواية عبد الله بن سليمان تطبيقها على الجبن، أمن أجل موضع واحد يحرم كل ما في سوق المسلمين؟ أعلم بأن في السوق حرام وحلال. فأنت الإمارة الموضوعية تأخذ بها سوق قاعدة سوق إيد المسلم، سوق المسلم. وهذا البيان في هذه الرواية من أن الإمارات الموضوعية يعمل بها، يعمل بها على كل نكات كثيرة في الأبواب الفقهية في الشبهات الموضوعية استفيد منها، سنذكره الآن في الإشكال الثاني. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني، سلمنا أنه هذه قاعدة مؤسسة، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه وما شابه ذلك. لكن هذه قاعدة في الشبهة الموضوعية لا صلة لها بالشبهة الحكمية، يعني ما كلامنا في الشبهة الحكمية، لا في الشبهة الموضوعية. بقرينة نفس هذه رواية عبد الله بن سليمان، كل شيء فيه حرام وحلال، يعني شبهة موضوعية خارجية، عندك علم اجماعي بان بعض حلال وبعض، فهو لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينك. هذه الروايه في صدد ماذا؟ هذه الروايه في صدد ان الامارات الموضوعيه سواء صارت الحل او قواعد اخرى، لا تظنن ايها المكلف ايها الموسوس، لا تظنن ان العلم الاجمالي بالحرمة في الموضوعات مانع عن جريان الإمارات الموضوعية الظاهرية المحللة في بعض الأطراف المبتلى بها، مع كون البعض الآخر غير مبتلى به. وهذه ضابطة موضوعية دقيقة عمل بها الفقهاء كافة في الأبواب الفقهية. وهذه طبعا شبهة موضوعية وليس لها ربط. الرواية في صدد بيان هذه الضابطة في الشبهة الموضوعية، أن العلم الإجمالي غير المبتلى بكل أطرافه بل المبتلى ببعض أطرافه، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا ولا يمانع عن جريان الإمارات الموضوعية في بعض أطرافه. أنت تعلم شخص والعياذ بالله يقامر أو يبيع الخام أو يبيع الخنزير أو أموال من السرقات أو ما شابه ذلك، لكن لديه مصادر محللة. الآن هو أعطاك هدية أو أراد يبيع لك شيء، أو يستضيفك في بيته هل يحرم عليك؟ لا لا يحرم. لما؟ لأنه ليست كل أموال محل ابتلاء، بعض أمواله. هنا لا مانع من جاريان قاعدة اليد. اليد إمارة على الملكية. أعلم بأن بعض أموال قطعا ليست له، مال حرام، مال أموال الناس وليكن، لكن ليس كل أموال محل ابتلاء، بعضها محل ابتلاء، إما ببيع أو بشراء أو بهدية أو بضيافة. يسوغ لك حلال محلل هنيئا مريئا ظاهري أن تتعاطى مع هذه بعض الأموال. نعم لو قال لك ادخل الدكان خذ ما شئت من بضائع، تعلم في هذا الدكان بعضها مسروق ومغصوب، هنا لا يسوغ لك التعامل معه. لما؟ لأنه لو افترض معك كذا، افترض أن كل أموال صارت محل ابتلاء لك، هذا مذكور في المقاصد المحرمة. أما وأنه لا يقول لك ادخل الدكان أو ادخل المؤسسة أو كذا، وإنما يعطيك هو بنفسه، يقول هذه البضاعة هذا كذا، هنا يسوق. كيف هذا يسوق؟ الصورة الأولى لا يسوق، لأن هذه الصورة ليس كل الأطراف محل ابتلاء لك. فالعلم الإجمالي غير منجز، منجز بعض أطرافه، إذا غير منجز على محل ابتلاء بعض أطرافه، فتجري فيها قاعدة وعمارة موضوعية بلا معارض. الروايات الواردة في أصحاح الحل في صدد دفع هذه الوسوسة، أن مجرد علم إجمالي بعض أطراف محل ابتلاء وبعض أطراف ليس محل ابتلاء، هذا العلم الإجمالي ليس مانعا عن جريان الأصول والإمارات الموضوعية في ذلك الطرف الذي ابتليت أنت به. ليس مانعا في هذا الصدد. لذلك في رواية عبد الله بن سليمان كل شيء فيه حلال، شو موضوعية علم إجمالي، وحرام فهو، يعني الطرف المحل ابتلاء لك من أطراف العلم الإجمالي، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه. فإما هذه الروايات ليست في صدد تأسيس أصحاح الحل، وإنما في صدد تأسيس العمل بالإمارات في الشبهات الموضوعية، ولو وجد علم إجمالي غير مبتلى بكل أطرافه، هذا العلم الإجمالي لا يمانع لا ينجز. بعض أطرافه مبتلى به، بعض الأطراف غير مبتلى به. الطرف غير مبتلى به لا يجري في أصل موضوعي أمارة موضوعية كي يعارض هذا الطرف. اعمل إذن هذا محصل الرواية. وأين هذا من جريان أصالة حلف الشبهة الحكمية؟ إما أصل الحل ليست مجهولة مؤسسة ابتداءً في البيت، وإنما هي إشارة للإمارات الموضوعية التي يعمل بها في بعض الأطراف. أو لو تنزلنا أنه مجهول أصل الحل كشبهة، يعني كقاعدة في الشبهة الموضوعية، لكن في الشبهة الموضوعية لا في الشبهة الحكمية. بينما نحن نريد حلم ظاهري وإباحة ظاهرية وبراءة في الشبهة الحكمية. إذن هذا الإشكال هكذا. الجواب عن كلا الإشكالين. بس قبل الجواب عن كلا الإشكالين، مر بنا أنه النراقي رحمة الله عليه وصاحب الكفاية تبعه على ذلك، ولعل جملة من القدماء ما كذا يعتبرون هذه عصارة الحل ليس فقط قاعدة مؤسسة، شوف البون بين الأقوال، ليس فقط هذه قاعدة مؤسسة ظاهرية وفي الشغل الحكمية و بل يقولون هاي كل شيء لك حلال ثلاث قواعد مو قاعدة واحدة، لأنه لا قاعدة أصلا، إنما عنوان مشير لقواعد أخرى اللي اليد وملك وإقرار وفلان وسوق المسلمين. وبين أن هذه الجملة وهذا التركيب ثلاث قواعد، ما هي القواعد؟ ليس فقط ثلاث قواعد، قاعدة من دليل اجتهادي أولي، شوف البون في الاستغراب كلش وسيع، شلون دليل اجتهادي؟ يقول لك كل شيء لك طاهر أو كل شيء لك حلال، يعني هذا كل شيء بعنوان الأول حلال حلية واقعية، مثل خلق لكم ما في الأرض جميعا إباحة واقعية إلا مخارج الدين، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، لا أجد محرما إنه مباح واقعي، إلا أن يكون ميتة أو دم، كيف هذه الإباحة عامة واقعية؟ كذلك كل شيء لك حلال كل شيء لك طاهر، أصلا في البدء قاعدة اجتهادية لحلية وطهارة واقعية، لأن كلام النراقي في كلا التركيبين، التركيبة كل شيء لك طاهر وكل شيء لك حلال، جيد، هذه قاعدة أولية عموم أول اجتهادي. القاعدة الثانية أن هذه الحلية الواقعية حتى تعلم جعل الحلية ظاهرية، تعلم كلمة تعلم تجي في البيت، في الصادق لم يؤخذ العلم، في الذيل أخذ العلم دليل على حلية ظاهرية أو طهارة ظاهرية، هذه قاعدة أخرى. هو يقول ليس نفس الحكم، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي شنو التعبير في آية أخرى؟ راح على الآية، المهم يراد من الكلمة شيء ثم من الضمير أو تقدر الضمير التتمة في مقام واحد صحيح آخر. نعم، وقاعدة ثالثة، قاعدة ثالثة ما هي؟ قاعدة ثالثة تستفاد من لفظة حتى إن استمرار إن استصحاب، فرق بين يقول لك كل شيء حلال ما لم تعلم وبين يقول لك حتى استمرار، استمرار يستصحب، لذلك النراقي وصاحب الكفاية جعل تركيب أصالة الحلم وتركيب لفظ أصالة الطهارة من أدلة الاستصحاب القوية. فلاحظوا إذن من لفظة كل شيء لك طاهر أو كل شيء طاهر، الطهارة رتبت على شيئية الشيء بعنوان الأولي، يعني طهارة واقعية دليل اجتهادي، رتب كتب الحكم على الشيء نفسه. رتبت الطهارة على الشيء نفسه. أصلا إذن ليس إذن هذا الصدر ليس فيه الحكم الظاهري أصلا. شوف شلون البحث الفقهي يتنبه كيف يميز بين القواعد الظاهرية والأدلة الإجتهادية على الأحكام الواقعية. أخذ عنوان الشيء في نفسه، يا له من استنباط. ويستظهر من تعلم لفظ تعلم 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 يعني شيء ظاهر في البين. الحلية الظاهرية أو الطهارة الظاهرية. جيد. يستفاد من حتى 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 استصحاب. بالله عليك أيها المراقب المدقق صاحب المستند، في عوادم عندك كتب أصولية ظاهرا طبعت أخيرا، كتابين ثلاثة في الأصول من راقي الإبن ملا أحمد، كيف في تركيب واحد يستفيد عنده ثلاث قواعد؟ هو كما ذكر لك أنا شاهد على ذلك، حتى صعب كفاية تبعوا على ذلك. الآن سنأتي الميزة علي الإيرواني في حاشيته على المقاصف رحمة الله عليه، بعد استفاد يعني نفس هذه القواعد ثلاث وسع فيها بعد زيد، سنأتي إليه كلامه. قواعد ثلاث دققوا المطلب شلون؟ هذا النمط من الاستنباط والفقاهة بغض النظر الآن عن تمامية في خصوص هذا المثال. هذا المنهج لم يستشكل الأعلام عليه أن من جملة واحدة دققوا، من جملة واحدة يستنبط الفقيه ثلاث جمل، جملة واحدة يفككها الفقيه في الاستنباط والتركيب إلى ثلاث جمل. ظاهر التركيب في الوهلة الأولى ثلاث جملة واحدة مفاد واحد، لكن بالتدقيق يفكك الجملة الواحدة إلى ثلاث جمل. ثلاث جمل يعني ماذا؟ ثلاث جمل يعني ثلاث قواعد، ثلاث مفادات ومتباينة. واحد دليل ثاني، واحد أصل محرز، واحد أصل تنزيلي. ثلاث مفادات متباينة ذات رتب متباينة. يا لها من رشاقة في الاستنباط. الأصل التنزيلي، الأصل التنزيلي رتبته متأخرة عن الأصل المحرز وهو الاستصحاب. والدليل الشاذي متقدم على الأصل الأصل المحرز. كيف؟ فقط أريد يعني أنبه على المنهجية يا أخوان، يعني قبل أن نخوض في التفاصيل. الآن هذا النمط من التعمق يعتبروه استحسان، يعتبروه هلوس. الآن للأسف الجو السهل، بينما مثل هذه الاستنباطات الموزونة ضمن تراكيب موزونة عند القدماء ممارسة، وهذا مذكور في علم البلاغة. لذلك ورد عن أهل البيت صلوات الله عليهم في الآية الواحدة، في الجملة الواحدة، مو الآية الواحدة، في الآية الواحدة قالوا صلوة الله عليه، بل قالوا في الجملة الواحدة، بل قالوا في كل كلمة كلمة، لعل كلمة في الآية نزلت في مورد، وكلمة ثانية في مورد آخر، وكلمة ثالثة في مورد ثالثة المجرة، وأنت تحسب بأن الجملة الواحدة لابد أن تنزل في مورد، تنزل السبب النزول لها مورد واحد. كثير من المفسرين الكبار حتى العلامة الطبطبائي في جملة من مواد كثيرة اعتبروا هذا تعويل، هذا مو ليس أسباب النزول، لا ربط له بالضرورة. والحال أنه في قاعدة تفسيرية مهمة عند أهل البيت، لا يا أخي، نفس الآية الواحدة بل نفس الجملة الواحدة التي أقل بعد من الآية الواحدة، الكلمة الواحدة فيها يتعدد فيه أسباب النزول. شلون؟ كلمة مو مستقلة، ليست مفردة مفردة مستقلة كي يستقل سبب نزوله. الجواب هذا أن الكلمة الواحدة يقدر لها جملة واحدة في علم البلاغة، مثل الحين شوف لو عند راقي كل شيء طاهر، خلاص تمت الجملة، تصير تعرفها جملة. ثم هذا كل شيء طاهر ما لم تعلم بالحرام، هذا هذه الحلية أو الطهارة الواقعية تتبدل إلى ظاهرية، يعني إشارة لها بالحرارة الظاهرة ولا يعني قلب لها. أو عندما يقول لك حتى أن تستصحب، هذه الحلية الواقعية تستصحب حتى تستصحب، تصبح ظاهرية بقاء ابتداء واقعية بقاء ظاهرة. تعلم دور تعلم وتعلم أن هناك أيضا بعد حلية ظاهرية وطهارة ظاهرية بغض النظر عن الاستمرار والاستصحاب. هذا التفكيك لكلمات الجملة الواحدة بتقدير أن كل كلمة مفادها تام تقدر لها جملة، الجملة الواحدة صارت الجملة الواحدة صارت ثلاث جمل، وهذا موجود في علم البلاغة مو بدع في الموازين عالم اللغة، أنت ما تتمرس في علم البلاغة. علم البلاغة ماذا؟ دوره سيما علم المعاني أو علم البيان، دوره أن يقول لك استثمر قواعد النحو والصرف أكثر. أن هذه الكلمة لا تظنن أنها كلمة، هذه الكلمة في ألفاظ أخرى مقدرة تجعل هذه الكلمة جملة، والقرآن على التقدير كيت 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 كيت. الكثير الآن ليس في صدد الغور في قواعد العلم المعاني من البلاغة أو قواعد البيان من البلاغة، الحال هذا مهم، سيما أن الناطق هو الوحي سواء كتابا أو سنة. هذا التركيب تكلف، هذا الاستنباط تمحون، هذا 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 كله ناشئ على كل على عدم التعمق. على كل الكلام فيه تتمة ولذيذ ورشيق ومهم إذا ينفتح الاستنباط بموزون بقواعد موزونة، مو بهلوسة واستزوار واستحسان وقريحة ذاتية، لا موزون. وصلى الله على محمد وعلى آله.